حسني محلي.
أثار وفاة أحد زعماء الطرائق الدينية الأسبوع الماضي نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية بعد أن شارك مئات الآلاف من أتباعه وأنصاره في تشييع جنازته، وحضرها عدد كبير من رجال السياسة، والبعض منهم عز عائلته وأتباعه عبر الإعلانات الصحفية، وهو ما فعله الرئيس أردوغان والذي أرسل نائبه جودة يلماز للمشاركة في مراسم التشجيع، في الوقت الذي استنفرت فيه سلطات الأمن كل إمكانياتها لتسهيل وصول أتباعه إلى مكان الجنازة، كما نظمت الخطوط الجوية التركية عشرات الرحلات الإضافية لنقل هؤلاء الأتباع إلى مسقط رأس هذا الشخص. وقدر المقربون منه عدد السيارات التي وصلت المكان بحوالي 200,000 سيارة وحافلة نقلت حوالي 2,000,000 من الأتباع كما هم يقولون. هذا الحديث طرح العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام العلماني بعد 100 عام من قيام الجمهورية التركية العلمانية التي ستحتفل بالذكرى المئوية لقيامها في 29 من أكتوبر تشرين الأول القادم، أي بعد حوالي 4 أشهر. فرئيس هذه الجمهورية الفتية مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغى السلطنة العثمانية في الأول من نوفمبر تشرين الثاني 1922 والخلافة العثمانية في الثالث من آذار مارس 1924 منع كل الزوايا والتكايا والطرق الدينية بعد أن أمر بتشكيل رئاسة الشؤون الدينية والتي حلت محل وزارة الأوقاف في العهد العثماني، كما هو الحال الآن في الدول العربية والإسلامية حيث وزارات الأوقاف تشرف على الأمور الدينية. ودون أن تكون هذه الإجراءات كافية للحد من تأثير التيار الديني في الشارع الشعبي في بدايات العهد الجمهوري، حيث كانت نسبة الأمية تزيد عن 95%، وكان غالبية الشعب يعانون من حالات الفقر المدقع بسبب حرب الاستقلال التي شهدتها البلاد للفترة 1919 وحتى 1923، وسبق ذلك هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واحتلت بعدها كل من بريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وروسيا معظم أراضي الأناضول، وجاء فوز الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس في انتخابات 1950 ليفتح المجال أمام التيارات الدينية للعودة بقوة، وهذه المرة بدعم الحكومة الجديدة وحليفتها واشنطن، والتي أرادت لتركيا بعد انضمامها للحلف عام 1952 أن تكون خندقا أماميا للدفاع عن الغرب الرأسمالي ضد الاتحاد السوفيتي الشيوعي والمد القومي العربي المعادي للإمبريالية آنذاك. وكان رجال الدين سلاح واشنطن الأقوى في تركيا، والتي بدأت فيها السلطات الحكومية آنذاك حملة شرسة ضد كل ما هو يساري، والمقصود به في هذا الإطار العام هم العلمانيين بكل فئاتهم، وعانوا جميعا وما زالوا يعانون من آثار الحملات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية التي استهدفتهم وما زالت تستهدفهم في عهد حكم الرئيس أردوغان. والفضل في كل ذلك هو الحكومات اليمينية التي حكمت البلاد طيلة 70 عاما ماضية، وكانت دائما في خدمة المخططات والمشاريع الأمريكية والغربية، وكانت هذه الحكومات دائما في تحالف عقائدي مع رجال الدين والمشايخ وزعماء الطرائق والزوايا، وكانوا وما زالوا مؤثرين في الشارع الشعبي الذي يصوت دائما للأحزاب اليمينية، تارة من منطلقات دينية وطائفية وتارة أخرى قومية تاريخية، كما هو الحال بالنسبة للرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما من منطلقات تارة قومية وتارة أخرى دينية طائفية بامتداداتها الخارجية، كما هو الحال في سنوات ما يسمى بالربيع العربي، حيث تبنى أردوغان جميع حركات وقوى الإسلام السياسي في المنطقة والعالم، وهو ما دفعه لأن يكون أكثر تدينا في الداخل، ويفسر ذلك افتتاح المزيد من الجوامع حتى إن لم تمتلئ بالمصلين بعد أن وصل عددها إلى 90,000 جامع، كما يفسر تقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم للمجموعات والتكايا والزوايا الدينية ومشايخها الذين يملكون العديد من وسائل الإعلام بعد أن سمح لهم أردوغان توظيف أكبر عدد ممكن من الموالين لهم في مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات كالصحة والتعليم والداخلية بل وحتى الدفاع. كما يلبي أردوغان مطالب هؤلاء المشايخ، ومنها افتتاح أكبر عدد ممكن من الثانويات الدينية ودورات تعليم القرآن الكريم في الجوامع والتكايا والمراكز الدينية التابعة لهؤلاء المشايخ. وكان على أردوغان قبل ذلك أن يتخلص من المؤسسة العسكرية حامي حمى النظام العلماني منذ قيامه مع إعلان الجمهورية التي أسسها الجنرالات، وفي مقدمته مصطفى كمال أتاتورك الذي واجه منذ البداية العديد من التمردات ذات الطابع الديني، وكانت دائما بدعم من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا بالذات. ويعرف الجميع أنها أي بريطانيا لعبت دورها الأساسي في تبني حركة الإخوان المسلمين في مصر في العام 1928 وبعد 5 سنوات من قيام الجمهورية التركية، وليكون التيار الإسلامي منذ ذلك التاريخ في مواجهة التيار العلماني، وهو ما تحقق لها في المنطقة منذ 100 عام شهدت العديد من الأحداث الدموية في العديد من الدول بسبب الصراع الديني العلماني، وكان ما يسمى بالربيع العربي آخر هذه الصراعات بين أبناء المنطقة من العلمانيين والإسلاميين والعربي والكرد والأتراك والفرس والأرمن والمسيحيين والأزيديين وغيرهم من الفئات. ودون أن يخطر على بال أحد أن أتباع أردوغان والداعية الإسلامي فتح الله جولان هم معا من المتدينين وحلفاء قبل أن يختلفا على السلطة التي استغلها أردوغان فتخلص من أتباع جولان في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها، وكان عددهم أكثر من 300,000 بعد أن اتهمهم أردوغان بمحاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز يوليو 2016. واستغل أردوغان أيضا هذا الانقلاب فقام بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، وساعده ذلك على إحكام سيطرته على جميع مؤسسات الدولة التي تحولت إلى أداة شخصية للرئيس أردوغان بعد أن تخلص من أتباع الداعية فتح الله جولان، وقبل ذلك من الجنرالات العلمانيين الذي أحالهم إلى التقاعد أو وضعهم في السجون في الفترة 2008 إلى 2010، وبعد أن اتهمهم آنذاك بالتخطيط لانقلاب عسكري ضده. وشجعت سياسات أردوغان الدينية هذه المشايخ للتمادي في مقولاتهم وتصرفاتهم المعادية للنظام العلماني، وراحوا ينادون علنا بإلغاء هذا النظام والعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية كما هو الحال في عهد السلاطين العثمانيين. وتغنى أردوغان دائما بأمجادهم بعد أن أمر محطات التلفزيون الحكومية والخاصة لإنتاج العديد من المسلسلات التاريخية التي تتحدث عن هذه الأمجاد. كما زاد أردوغان من ميزانية رئاسة الشؤون الدينية المسؤولة عن كافة الأنشطة الدينية في الداخل والخارج، وفاقت هذه الميزانية ميزانية 11 وزارة بما فيها التعليم والصحة. وجاء حديث وزير التربية والتعليم عن احتمالات تخصيص مدارس للأناث فقط اعتبارا من الابتدائي ليثير العديد من التساؤلات والنقاشات حول الطريق إنهاء التعليم المختلط، وهو من أهم مبادئ النظام العلماني في مجال التعليم. ويسعى مشايخ الزوايا والتكايا والطرق الدينية وعددها حوالي 90 تقريبا لتغييره من خلال تعيين أئمة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بحجة إعداد أجيال ملتزمة بدينها وبعادات وتقاليد وأعراف وتاريخ الأمة التركية كما هم يقولون. ودون أن يبالي أحد بقضايا الفساد التي تورط ويتورط فيها الرئيس أردوغان وأفراد عائلته ووزرائه والموالين له وتقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يتناقض مع أبسط تعاليم الدين الحنيف الذي يمنع الغش والرشوة والكذب والسرقات والفساد بكافة أشكاله، هذا إذا تجاوزنا قصص الفساد الأخلاقي التي تتحدث يوميا عن قضايا الاعتداء الجنسي في العديد من مراكز التكايا والزوايا والمجموعات الدينية، بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة من أي جهة حكومية بعد أن سيطر الرئيس أردوغان على الجهاز القضائي الذي يستخدمه أردوغان كسلاح فعال ضد كل معارضيه وأيا كان موقعهم، كي يتسنى له الاستمرار في تطبيق برنامجه السياسي والعقائدي، والذي بات واضحا أنه يهدف للتخلص من إرث مصطفى كمال أتاتورك ليس فقط الفكري والسياسي بل العملي، ألا وهو الجمهورية التركية التي ستحتفل بعيد ميلادها 100 ولكن بمضمون وهوية جديدة حتى إن بقيت التسمية كما هي عليه الآن. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول، أرض المفاجآت بكل معطياتها الداخلية والخارجية، طالما أن أردوغان سيحكمها طيلة السنوات الخمسة القادمة أيضاً.